بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله: الباب 31، باب كيف النهوض إلى الثانية وما جاء في جلسة الاستراحة. قال: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن يقع كفاه، فلما سجد وضع جبهته بين كفيه. وجافى عن إبطيه وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. رواه أبو داود. قال: الحديث أخرجه أبو داود من طريق عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه، وقد أخرج له مسلم ووثقه بن معين، وقال: لم يسمع من أبيه شيئا. وقال أيضا: مات وهو حمل. قال الذهبي: وهذا القول مردود بما صح عنه أنه قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي، لم يسمع من أبيه. وأما مات وهو حمل في بطن أمه، هذا قد يكون ليس بصحيح، لكنه لم يسمع منه. وأخرجه من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكليب والد عاصم لم يدرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحديثه مرسل. قال ذلك الترمذي والمنذري وغيرهما، وقد تقدم تفصيل ذلك في باب هيئات السجود. هذا الحديث ضعيف، حديث وائل بن حجر ضعيف. قال الشيخ الألباني رحمه الله: قال ضعيف، وإنما يصح منه وضع الجبهة بين الكفين، وإنما يصح منه وضع الجبهة بين الكفين. فلما سجد وضع جبهته بين كفيه. لماذا يصح هذا؟ لأن له شواهد صحيحة، وأما بقية الحديث فهو ضعيف. قال: قوله وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن يقع كفاه، قد تقدم الكلام على هذه الهيئة وما فيها من الاختلاف في باب هيئات السجود، وقد تقدم أن الأقرب أن يبدأ بيديه قبل ركبتيه. قوله: فلما سجد وضع جبهته بين كفيه. وجافى عن إبطيه، لم يذكر هذا أبو داود في الباب الذي ذكر فيه طرق حديث وائل، وإنما ذكره في باب افتتاح الصلاة. والمجافاة المباعدة، وهو من الجفاء، وهو البعد عن الشيء، وقد ثبت هذا في أحاديث كثيرة، منها عبد الله بن مالك ابن بحينة. قوله: وإذا نهض نهض على ركبتيه، فيه مشروعية النهوض على الركبتين والاعتماد على الفخذين لا على الأرض. وقد تقدم أن بعض أهل العلم فسر إن الركب سنة لكم فاستعينوا بالركب بهذا، الاعتماد عليها عند القيام من السجود. وأما هذا الحديث فضعيف. قال: قوله على فخذيه، الذي في سنن أبي داود على فخذه بلفظ الإفراد، وقيده ابن رسلان في شرح السنن بالإفراد أيضا، وقال هكذا الرواية، ثم قال: وفي رواية أظنها لغير المصنف، يعني أبا داود، على فخذيه بالتثنية، وهو اللائق بالمعنى. ورواه أيضا أبو داود في باب افتتاح الصلاة بالإفراد، قال ابن رسلان: ولعل المراد التثنية كما في ركبتيه. الحديث ضعيف، وإنما نستفيد منه السجود بين الكفين، وأن هذا جائز، وقد جاء فيه أحاديث. وأما الحديث بكامله فهو ضعيف، لأنه من طريق عبد الجبار بن وائل عن أبيه ولم يسمع منه، ومن طرق أخرى جاء مرسلا. قال: وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه الجماعة إلا مسلما وابن ماجه. وهذا المذكور في هذا الحديث جلسة الاستراحة، وعليها بوب المؤلف، وليس المقصود بها الجلسة بين السجدتين، وإنما جلسة الاستراحة. قال الحديث فيه مشروعية جلسة الاستراحة وهي بعد الفراغ من السجدة الثانية وقبل النهوض إلى الركعة الثانية والرابعة، وأما النهوض إلى الركعة الثالثة فإنه لا يحتاج إلى جلسة استراحة. لماذا؟ لأنه كان في التشهد فلا يحتاج إلى جلسة استراحة. وأما في القيام إلى الركعة الثانية والرابعة فهنا يحتاج إلى جلسة استراحة. قال وقد ذهب إلى ذلك الشافعي في المشهور عنه وطائفة من أهل الحديث وهو وعن أحمد روايتان، وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها ولم يستحبها الأكثر، وهذا القول الأول الذي هو قول الشافعي وبعض أهل الحديث ورواية عن الإمام أحمد هو القول الصحيح، فإنه هو الذي ثبت به الدليل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينهض حتى يستوي قاعدا، فهذه السنة كما نبه على ذلك النووي رحمه الله كما في المجموع. واحتج لهم الطحاوي بحديث أبي حميد الساعدي وقد تقدم، وهو في صفة الصلاة وأنه كان عاشر عشرة الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، المشتمل على وصف صلاته صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر في هذه الجلسة بل ثبت في بعض ألفاظه أنه قام ولم يتورك. هذا الحديث احتج به من قال بأن جلسة الاستراحة ليست مشروعة، قال في حديث أبي حميد ليس فيه ذكر الاستراحة وإنما فيه أنه قام ولم يتورك. وجلسة الاستراحة يقول النووي وابن قدامة هي أن يجلس مفترشا، أن يجلس مفترشا أي على رجل أو قدمه اليسرى ناصبا لقدمه اليمنى، وهي مذكورة في حديث أبي حميد. طيب هذا الحديث فيه أنه قام ولم يتورك، قال كما أخرجه أبو داود وقد تقدم أنه حديث صححه العلامة الألباني، لكن كيف الجواب عن هذا؟ قال فيحتمل أن ما فعله في حديث مالك بن الحويرث لعله كانت به لعلة كانت به فقعد من أجلها، لا أن ذلك من سنة الصلاة، ثم قوى ذلك بأنها لو كانت مقصودة لشرع لها لشرع لها ذكر مخصوص. إذن الذين يقولون بمنع جلسة الاستراحة ما هي حجتهم؟ قالوا لم تذكر في حديث أبي حميد. طيب ماذا تصنعون بحديث مالك بن الحويرث؟ قالوا لأنه فعل ذلك لعلة، كان يشق عليه أن يقوم مباشرة من السجود فجلس، ولو كانت مشروعة لشرع فيها ذكر مخصوص. قال وتعقب بأن الأصل عدم العلة، العلة تحتاج إلى دليل أن يقال أنه كان به علة، والأصل التشريع أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتدى به، وبأن مالك بن الحويرث وراوي حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، فحكاياته لصفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلة تحت هذا الأمر، وحديث أبي حميد يستدل به على عدم وجوبها وأنه تركها لبيان الجواز لا على عدم مشروعيتها. يعني كأنه يقول لو لم يكن إلا حديث مالك بن الحويرث صلوا كما رأيتموني أصلي مع حديثه أيضا في أنه كان يجلس جلسة الاستراحة لكانت جلسة الاستراحة واجبة، ولكن حديث أبي حميد أنه تركها دليل على عدم الوجوب وأنها سنة. قال وحديث أبي حميد يستدل به على عدم وجوبها وأنه تركها لبيان الجواز لا على عدم مشروعيتها، على أنها لم تتفق الروايات عن أبي حميد في نفي هذه الجلسة، بل أخرج أبو داود والترمذي وأحمد عنه من وجه آخر بإثباتها، وهذا أيضا صححه الألباني رحمه الله. يعني جاء عن أبي حميد في رواية أنه قام ولم يتورك، وفي رواية أنه تورك، فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث ما دام أنه قد ورد على الوجهين، بل يصح أن يكون دليلا على الإثبات. وأما الذكر المخصوص فإنها جلسة خفيفة جدا استغنى فيها بالتكبير المشروع للقيام، واحتج بعضهم على نفي كونها سنة بأنها لو كانت كذلك لذكرها كل من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم، وهو متعقب بأن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف صلاته، إنما أخذ مجموعها من مجموعهم، إنما أخذ مجموعها من مجموعهم يعني من حججهم أيضا، قالوا صلاة أو تحية جلسة الاستراحة لم تذكر في أحاديث الذين نقلوا وصف الصلاة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الجواب عن هذا أنه لم يجمع كل صحابي روى صفة الصلاة كل واجبات الصلاة ولا كل سنن الصلاة، وإنما أخذنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من مجموع ما روي عن الصحابة، فإذا عدم وجودها في حديث لا يدل على عدم ثبوتها، عدم وجود هذه السنة في حديث لا يدل على أنها غير موجودة وأنها لم تثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وأما الذكر المخصوص فإنها جلسة خفيفة. طيب، واحتجوا أيضا على عدم مشروعيتها بما وقع في حديث وائل بن حجر عند البزار بلفظ كان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قائما، قالوا إذن ليس هناك صلاة أو جلسة للاستراحة. وهذا الحديث فيه محمد ابن حجر، قال البخاري فيه نظر، وقال الذهبي له مناكير، وقال الذهبي له مناكير، فهذا لا يصح الاستدلال به. وهذا الاحتجاج يرد على من قال بالوجوب لا من قال بالاستحباب. لما عرفت على أن حديث وائل قد ذكره النووي في الخلاصة في فصل الضعيف؟ يعني لو صح ما استدللتم به لكان دليلا على أن جلسة الاستراحة ليست واجبة، لا على أنها ليست سنة ومستحبة، مع أنه لا يصح من هذا شيء إلا حديث أبي حميد وقد روي على الوجهين. واحتجوا أيضا بما أخرجه الطبراني من حديث معاذ أنه كان يقوم كأنه السهم، وهذا لا ينفي الاستحباب المدعى على أن في إسناده متهما بالكذب. قال الشيخ الألباني في الضعيفة موضوع، حديث موضوع. وقد عرفت مما قدمنا في شرح حديث المسيء أن جلسة الاستراحة مذكورة له في حديث فيه عند مذكورة فيه عند البخاري وغيره، كما لا كما زعمه النووي من أنها لم تذكر فيه، وذكرها في وذكرها فيه يصلح للاستدلال به على وجوبها، لولا ما ذكرنا فيما تقدم من إشارة البخاري إلى أن ذكر هذه الجلسة وما ذكرنا أيضا من أنه لم يقل بوجوبها أحد، وقد صرح بمثل ذلك الحافظ في الفتح، جلسة الاستراحة لم يقل أحد بوجوبها، فإذا هي مستحبة. ما هو دليلها؟ مالك بن الحويرث في صحيح البخاري وحديث أبي حميد عند أبي داود والترمذي. ومن جملة ما احتج به القائلون بنفي استحبابها حديث وائل بن حجر عند أبي داود المتقدم وهو حديث ضعيف قبل حديث الباب، وما روى ابن المنذر عن النعمان بن أبي عياش قال أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة وفي الثالثة قام كما هو ولم يجلس. وقد ذكر هذا الأثر الحافظ ابن حجر في التلخيص وصدره بصيغة التمريض روية، وغالبا ما يذكر بصيغة التمريض إلا ما كان ضعيفا ولا يصح. وذلك لا ينافي القول بأنها سنة، لأن الترك لها من النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات إنما ينافي وجوبها فقط، وكذلك ترك بعض الصحابة لها لا يقدح في سنيتها، لأن ترك ما ليس بواجب جائز. وقد رد بمثل هذا الرد وأوسع من هذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تمام المنة، ورد على الذين يقولون بعدم مشروعيتها. إذن ما هي الخلاصة في جلسة الاستراحة؟ ومتى تكون جلسة الاستراحة؟ يعني عند القيام إلى إيش؟ عند القيام إلى الركعة الثانية والرابعة. ما هو دليل هذه الجلسة؟ ما هو دليل هذه الجلسة؟ في أخرجه البخاري. ماذا يقول في جلسة الاستراحة؟ ماذا يقول في جلسة الاستراحة أصحاب المشرق؟ ماذا تقولون في جلسة الاستراحة؟ أنتم عندك أبو البخاري لا يقول شيئا. طيب وهل هناك دليل آخر غير حديث مالك بن الحويرث؟ حديث أبي حميد في بعض رواياته قد ذكرت. الشوكاني هنا ذكر أدلة المانعين أو أدلة من يقول بالاستحباب ورد عليها، ذكر وفصل في أدلة المانعين أو في أدلة المثبتين، ذكر الاثنين لكنه فصل في أدلة حجج المانعين. فالذين منعوا من جلسة الاستراحة ما هي حججهم؟ من يقول عندك يا ماجد أنها لو كانت مشروعة لشرع فيها الذكر، وهذا لا هذا ليس بصحيح أولا. ثانيا من يقول ليست في حديث أبي حميد، وهذا لا يدل على عدم استحبابها، فقد وجدت في حديث غيره على أنه قد ثبت في رواية أنه ذكرت فيه. عندك فضل أن حديث يعني حديث مالك بن الحويرث لعله لعارض حصل بعلة، وهذا ليس بصحيح. فالأصل عدم العلة، والأصل التشريع، عموم التشريع والاقتداء. وأيضا استدلوا بالأحاديث التي فيها أنه كان يقوم كالسهم، وأنه إذا قام من ركوب من سجوده نهض قائما، إلى غير ذلك التي ليس فيها ذكر جلسة الاستراحة. وكل ما ذكروا في هذا الباب من الأحاديث ضعيفة. وأيضا نعم قالوا، وأيضا ما جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا لا يجلسون جلسة الاستراحة. والجواب عن هذا، الجواب عن هذا ماذا؟ يقال كيف يعارض تعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقول الصحابة؟ أولا من يزيد؟ لا كلام على الصحابة، على ما جاء عن الصحابة كيف الرد؟ نعم هو هذا صح، أحسنت. يعني أن منهم من تركها، وهذا لا يدل على أنها غير مشروعة، لكن يدل على أنها ليست واجبة. وأيضا أن من الصحابة من روى شيئا من صفة الصلاة وآخر روى شيئا آخر، وهكذا. من يزيد أيضا؟ نعم من علم حجة على من لا علم. طيب من يزيد؟ وأيضا هؤلاء الذين جاء عنهم أنهم تركوها، هل ثبت هذا؟ ذكره ابن الحافظ وقال روية، وهذه صيغة تمريض. فأولا هل ثبت؟ فإذا ثبت عن الصحابة يوجه بهذه التوجيهات. فمن الذي قال بكراهية جلسة الاستراحة أو عدم مشروعيتها؟ من الذي قال هذا؟ أبو حنيفة وحده؟ قال بعضهم هو قول الجمهور، وهو قول مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد وجماعة. طيب وهذه فائدة من عبد الحق، صح من عندك هذه؟ أن خلاد بن رافع هو أخو رفاعة بن رافع، وقد ذكر ذلك من ألف الصحابة كالاستيعاب الإصابة للحافظ والاستيعاب بن عبد البر، وهو خلاد بن رافع بن مالك الخزرجي أخو رفاعة.